بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه وعن الحسن عن سمرة، باب ما جاء في العمرة. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. يعني الحديث من رواية الحسن عن سمرة، لكن هذه العلة لا تؤثر لأنه جاء من طرق كثيرة كما في الحديث بعده. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا حديث حسن صحيح. العمرة هذه كانت معروفة مشهورة في ذلك الوقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما قبله. يقول الشخص لآخر: أعمرتك بيتي. ما معنى أعمرتك بيتي؟ أي وهبتها لإياك عمرك، يعني معناه أنه إذا مات ترجع إلى الواهب. أعمرتك يعني أعطيتك بيتي مدة حياتك، عمرك. هذه معنى العمرة، مأخوذة من العمر. كانوا يعتقدون أنها تعود، إذا قال الشخص أعمرتك بيتي ثم مات فإنها تعود إلى المعمر المعطي، هكذا كانوا يفعلون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا وبين أن العمرة لازمة، وأن الشخص إذا قال أعمرتك بيتي ولو نوى أنها ترجع بعد موته أو بعد انقضاء عمره فإنها لا ترجع. لماذا لا ترجع مع أنه قال أعمرتك وهنا نوى أنها ترجع إليه بعد موته؟ ما السبب في عدم الرجوع؟ السبب أنه رجوع في الهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الرجوع في الهبة: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. وذاك العلماء يقولون هذا شرط باطل، كأنه قال: وهبتك هذه الدار وسأرجع فيها إن مت قبلي. فإذا مات يرجع؟ لا يجوز، ما دام أنه وهبها فلا يجوز. لكن لو جاء بكلمة ليس فيها معنى الهبة، قال: أعرتك داري، أو قال: أسكن في بيتي، أو نحو ذلك، هذه ليست عمرة. أنا باح له السكن، هذا يفعله بعض الناس، يسكن أمه، يسكن إخوته، يسكن أحد أقاربه في بيت الله، وإذا مات هذا القريب فإنها على ملكه. معروف أنه لم يهبها، إنما قال: أسكن في بيتي فقط، ذكر له السكنة. إذن هذه عرية، مثل لو عاره دابة ثم رجعت بعد موته، هذه عارية. أما إذا قال أعمرتك أي وهبتها لك مدة عمرك، هذه هبة، والهبة لا رجوع فيها. ولكن اليوم الناس تركوا هذا، لا أحد يقول أعمرتك، هذه قد انتهت من أزمنة بعيدة. لكن المعنى واضح، أن الشخص إذا وهب فإن الهبة تنفذ ولا رجوع فيها، حتى لو قال أعطيتكها سنة أو كذا ثم عود فيها. إذا وهب وشرط العود فالشرط باطل والهبة لازمة. بعض العلماء فصل، يعني قال العمرة لها أكثر من حال. إذا قال وهبتها أعمرتك بيتي لك ولعقبك من بعدك، هذه لا ترجع إلى الواهب، لأنه صرح وقال ولعقبك. أما إذا قال أعمرتك فقط ولم يقل لك ولعقبك فإنها تعود. وهذا يعني جاء عن جابر رضي الله عنه، رواه مسلم من قوله رضي الله عنه، لكن هذا القول اجتهاد من جابر رضي الله عنه. هو الصحيح أن لا ترجع، لأن الحديث فيها إطلاق، يعني في بعض الحديث ليس فيه لك ولعقبك. ومن أظهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيه. واضح أنه العمرة لمن أعمرها، ما ذكر فيها لك ولا عقل. ثم شبهها بالرقبة، والرقبة إيش معناها؟ المراقبة، كل واحد يرقب موت الآخر. يعني يقول أرقبتك بيتي، يعني معناها أعطيتك بيتي، وإن مت قبلي رجعت، وإن مت قبلك فهي لك. فمأخوذة من المراقبة، كل واحد يراقب موت أو يرقب موت الآخر. إذن الرقبة تتضمن شرط الرجوع، واضح. كأنه قال لك وتعود إلي إن مت قبلي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الرقبة لمن أرقبها، وأبطل هذا الشرط. إذن العمرة باب أولى. هذه كما قلنا العلماء هذه هبة قد شرط فيها الرجوع، فالشرط باطل لأن الرجوع حرام. العمرة لمن عمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيه. لكن إذا ترك هاتين لفظتين الرقبة والعمرة، قال أعرتك بيتي أو أسكن في بيتي أو نحو ذلك، هذه ليست هبة. لا، هو ليست قضية نية، لا، هذه صريح في الهبة. أعمرتك أي أعطيتك بيتي عمرك، هذه معناها. لكنه شرط شرطا باطلا، مثل لو قال بعتك هذه الجارية بشرط ألا تطعها، هذا الآن شرط باطل، أنه يجوز له وطء الجارية إلا على زواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن هذا الآن شرط باطل في عقد صحيح، يبطل الشرط ويصحح العقد. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، إنما العمرة لمن عمرها. أو ما أيما رجل قال ارجع عمرتك هذه الدار لك ولعقبك فهي له ولعقب، ولا ترجعوا إلى الذي عمرها لأنه أعطى عطان وقعت في المواريث. حديث لها ألفاظ كثيرة، حديث هذا جاء بألفاظ كثيرة. إذن هي هبة، هذا معناها أنها هبة، لكنه شرط فيها شرط باطل. من كان يجهل الشرط الباطل فإنه على شرطه كما معروف، يعني في القاعدة معروفة مرت معنا، إذا شرط الإنسان في عقد معاملة شرطا باطلا وهو جاهل به فإنه معذور، لا يلزمه هذا العقد، إما أن يصحح الشرط وإما أن يبطل العقد. لكن إذا كان يعرف التحريم فإنه يبطل الشرط ويصحح العقد. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بيانا واضحا، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فهو بيّن أن العمرة عقد صحيح هبة، والشرط باطل. فمن أعمر ويعرف هذا فإنه لا رجوع له، أما الجاهل ومعذور. باب ما جاء في الرقبة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. هذا حديث حسن، يعني بالشواهد، لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، هذا فيه ضعف لكن بالشواهد. جاء حديث مع عباس وعنما قريبا هذا المعنى، العمرة لمن عمرها والرقبة لمن أرقبها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين العمرة والرقبة، كلها هبة شرط فيها الرجوع بعد الموت. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. وعن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا حديث حسن صحيح. يعني كثير هذا متهم، ولذلك يعني العلماء أنكروا على الترمذي رحمه الله تصحيح هذا الحديث، ولذلك يقول في الشرح قال في التقريب عن كثير هذا بن عبد الله ضعيف من السابعة منهم من كذبه، يعني هذا ضعف شديد، فكيف صحه الترمذي مع ضعف هذا الرجل ضعفا شديدا؟ يعني قالوا بالشواهد، الحديث له شواهد يصح بها، فهو وهذه عادة الترمذي أنه يحسن أو يصحح بالشواهد ولو كان الحديث فيه ضعف، مثل الحديث السابق عن أبي الزبير عن جابر قال هذا حديث حسن مع أنه فيه ضعف لكنه بالشواهد. إذن هذا يدل على أن الصلح جائز بين المسلمين، وليس معناه أنه لا يجوز بين غير المسلمين، لا، لكن ذكر المسلمين أنهم هم المكلفون والمخاطبون وهم الذين يعنى بهم، لكن لو صالح إنسان بينه وبين مسلم مع كافر أو دولة مسلمة ودولة كافرة الصلح جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام صالح قريشا وهم مشركون، لكن هذا يعني على سبيل الأغلب أن المسلم يتعامل مع المسلم في الغالب. الصلح جائز، والله سبحانه وتعالى مدح الصلح قال والصلح خير. لماذا؟ لأن الصلح تطيب به النفوس، وكل يأخذ شيئا من الحق ويتنازل عن الباقي، أما الحكم فهو قطع، الحق يأخذ واحد والثاني لا يأخذ شيئا، فالصلح خير من الشقاق والحكم، لأن الحكم يكون فيه إغار للصدور وتبقى العداوة والبغضاء بالحكم، ولذلك ما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام شيء فيه قصاص إلا أمر بالصلح، كما في قصة الربيع لما كسرت ثنية إنسان أمر بالصلح فعفوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الصلح يأمر به ما وجد له يعني قبولا، والله سبحانه وتعالى مدحه قال تعالى والصلح خير. فلا جناح وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، هذا يتنازل عن بعض الشيء وهذا يتنازل ويلتقون بهذا التنازل، وكل يأخذ شيئا من الحق وتطيب النفوس، وكل يسمح ويحلل صاحبه تبرأ الذمة بهذا الصلح، لكن إذا كان فيه محظور شرعي فلا يجوز. الصلح جائز من المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، يعني ذكر مثالا في الشرح قال كمصالحة الزوج للزوجة على أن لا يطلقها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يبيت عند ضرتها، أن لا يتزوج عليها هذا فيه خلاف، لكن على أن لا يطلقها هذا تحريم لما حل الله، كذلك أن لا يبيت عند ضرتها هذا أيضا تحريم لما حل الله، أو أحل حراما كالصلح على أكل مال لا يحل أكله أو نحو ذلك، صلح يتضمن حراما فلا يجوز، لكن الصلح الجائز يتنازل الإنسان عن بعض حقه والثاني يتنازل فيرضى كل من الطرفين بهذا الحل الذي يكون وسطا بينهما. هل يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح قبل أن يتبين الحق؟ نقول لا بأس أن يأمر بالصلح قبل أن يتبين الحق، لأن كل من الخصمين لا يدري هل يكون الحق له أم عليه، فكل يعني يرجو ويخاف، والقاضي قبل أن يحكم يقول اصطلحوا ويتنازعون على أرض قد تكون لواحد كلها أو للثاني والآخر لا يكون له شيء، فشف القاضي والقضية ملتبسة كل معه وجهة نظر، فالقاضي يقول ما رأيكم تقسمونها نصفين كل يأخذ نصفا، أحسن من أنك تذهب عليك كلها. كل واحد خايف، كل واحد يقول آخذ النصف أحسن من أن تذهب كلها، فيصطلحون. لكن لو بين الحكم لواحد من اثنين فإنه قد لا يسمح، ما في مانع ما دام أنه لم يبدأ بالقضاء. ولكن الذي لا يجوز أن يوهم أحد الطرفين أن الحق ليس له، يعني يعرف أن هذا هو المحق ثم يوهمه، يتكلم معه بكلام يفهمه أن الحق مع الآخر أو أن الغالب أنه للآخر، وهذا الآن يعني يكون أمله ضعيف في حصول هذا الحق فيرضى بالصلح، لا شك أنه فيه ظلم له، لأنه يعني جنى عليه بهذه الحيلة أوهمه بهذا حتى يصالح. لكن قبل أن يبدأ ما قضيتكم؟ تكلم الأول، تكلم القاضي ساكت ما قال شيئا، وجد أن القضية ملتبسة وفيها مشاكل، كل واحد عنده وجهة نظر وعنده بعض الأدلة، فيقترح عليهم قال ما رأيكم نقسمها نصفين، كل واحد يحلل الآخر وتنتهي القضية، ورضوا بدون إيهام بدون ضغط، كل واحد رضي بطيب نفس بدون إيهام بدون ضغط وتهديد، هذا لا بأس به. أما أن يوهم صاحب الحق أنه لا حق له من أجل أن يتنازل، هذا شك فيه ظلم له وجناية عليه. كذلك الشروط، المسلمون على شروطهم، وهذا يعني يدل على أن الأصل في الشروط الحل، إلا الشرط الذي يكون فيه حرام، يحل يحرم حلالا أو يحل حراما. باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. النبي هريرة رضي الله عنه قال سمعته يقول قال النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طاطوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين، أي هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم أيضا. وهذا الحديث يعني يدل على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره أن يضع خشبه على جداره، لكن بشرط أن يكون الجدار لا يتضرر بوضع الخشب. إذا كان الجدار ضعيفا والتسقيف عليه ضره يتصدع وما يسقط فلا ضرر ولا ضرار، لكن إذا كان الجدار قويا، الجار الأول بنى بيته قبل الثاني، الثاني بنى بعده والجدار موجود، هل للأول أن يطالبه بنصف التكلفة؟ يقول أنا بنيت هذا الجدار ب10,000 أو ب5,000 وأنت الآن تستفيد منه، تبني 3 أسوار واحد سوري جداري، فأنا ما أسمح لك إلا إما أن تبني جدار بجواره أو تدفع نصف التكلفة، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن هذا بناه لنفسه، بناه لنفسه قبل أن يبني الجار، بناه لنفسه، وهذا جاء وجده مبنيا، ما بناه له ولجاره، بناه قبل أن يأتي الجار وقبل أن يبدأ بالبناء. لكن لو بنوا جميعا لهم أن يتفقوا على هذا الجدار الذي في الوسط، كل واحد يدفع نصف التكلفة، لكن هذا بناه قبل الأول فليس للأول، بناه قبل الثاني فليس للأول أن يطالب الثاني بشيء. أحيانا يكون الإنسان عنده حقد وحسد، قال والله أنا باني جدار ب5,000 وهذا جاءه بلاش فأمنعه، جاء بيحط خشب، في السابق كانوا يسقفون بالخشب، فلما جاء يضع الخشب فوق الجدار أبى، قال هذا جداري وما أسمح لك تضع خشبا، هذا من باب الحسد. وإذا كان الجدار قويا لا يضره التسقيف يتحمل، فليس له أن يمنعه، هذا حق من حقوق الجوار، النبي عليه الصلاة والسلام حكم به، لكن يجب على الثاني الذي سيضع الخشب أن يستأذن الأول، فإن أذن له إلا توقف. صحيح ذلك لا يجوز له أن يمنع، لكنه لابد أن يتوقف، وربما يرفع ولي الأمر لأجل يلزمه بهذه السنة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لأرمين بها بين أكتافكم. الأقرب أن المراد بها أي السنة، كأنهم كرهوها فقال لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أبينها لكم من أجل أن تبرى ذمتي وتبوء بإثم مخالفتها إن خالفتموها. طيب هل يقاس على اليوم التسقيف اللي يكون الصبة والحديد والخرسان، ولا يختلف الأمر أن هذا يعني أثقل؟ يقول ما في مانع، كل واحد ما دام أنه الجدار قوي تحمل السقف فلا فرق بين هذا وهذا. طيب هل يضع الخشب فوق الجدار، ولا يجوز له أن يحفر في الجدار ويدخل الخشب إذا كان الجدار طويلا وهذا يعني سيضع السقف نازلا؟ هل له أن يحفر ولا يضع فقط وضعا؟ نقول يجوز أن يحفر، لأنه قال أن يغرز، الغرز هو الحفر إدخال الخشب. باب ما جاء في أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. هذا حديث حسن غريب. وجاء عند مسلم بلفظ اليمين على نية المستحلف، يعني إذا كان له حق وله أن يحلفه فإن التورية لا تنفع في اليمين، لأنه يضيع به الحق. إنسان مثلا يطلب شخصا مال معين فرفعه إلى القاضي أو حلف له خارج المحكمة، قال: يا أخي عطني 1000 ريال اللي عندك. قال: ما لك؟ ما عندي لك شيء. قال: احلف. قال: والله ما عندي لك شيء. وش يقصد؟ الذي، لا يقصد الذي، الآن توري هذه، يقول: والله ما عندي، يعني الذي عندي لك شيء. صح هذا ولا مو صحيح؟ صح، يعني من ناحية اللغة، من ناحية اللغة صحيح. وما كذا، لو قال الذي لك عندي شيء، صح هذا ولا لا؟ صح. والآن ينوي هذه النية، يقول: والله ما، لأن ما تأتي موصولة وتأتي نافية وتأتي موصولة، فهو الآن ينوي أنها موصولة بمعنى الذي. هذا يصح لغة لكنه لا يجوز شرعا، لأنه بهذا تبطل الحقوق. فإذا نوى هذه النية ما تنفعه ويأثم، يكون حلف يمينا غموسا ولو نوى هذه النية. هذا سد باب التأويل في الحلف الواجب، سواء في المحكمة أو خارج. شخص ما يحب يروح المحاكم، قال: يا أخي أعطني 1000. قال: مالك عندي شيء. قال: احلف خلاص، تكفيني يمينك. هذه يمين غموس حتى لو كانت خارج المحكمة، وهذا تأول: والله ما عندي لك شيء. تنفعه ما تنفعه، يعني بهذا تضيع الحقوق. وهذا معنى الحديث: الحلف على نية المستحلف ليس على نية الحالف. طيب لو حلف في غير استحلاف أو استحلفه ولا حق له في استحلافه، فورى وحلف، يأثم أم لا؟ لا لا يأثم، لأنه لم يستحلف أو استحلف بغير حق. واحد شاف واحد في بلد وقال: ليش جيت لهالبلد؟ قال: جاي أعالج، وجاي التجارة مثلا بس ما يحب أن يخبره بهذا الشيء، أو جاي يعالج مرض نفسي وكذا وما يحب أن يعرف أنه مريض، قال: جاي للتجارة أو جاي كذا. المهم أنه ورى وهو له تجارة ضعيفة، قال والله أني جاي للتجارة، وراح وشرى له أشياء بسيطة ورجع بها إلى بلده، ما في مانع. الآن هذا لم يعني تتوجه عليه اليمين، لكنه أحرج لما قالوا ليش جيت؟ قال للتجارة. قال احلف. قال والله أنا جاي للتجارة، وراح شرى له بضاعة ب50 ريال ولا 100 ريال وراح باعها في بلده ولو بخسارة، ونوى تعول. قال أنا ما كذبت، شريت بضاعة ولو ب50 ريال وبعتها في بلدي، ما في مانع، لأنه لا يجوز له أن يحرجه ويطلب منه الحلف. لكن بعض الناس عنده سوء يعني خلق، أو أنه يريد الإكرام، مثلا جاء هذا الشخص لهذا البلد ولم يزره، يعني كأنه ما أبغى يعرف حاله، أو أنه ما أراد أن يثقل عليه فغضب هذا. قال تجي البلد ولا تجي عندي؟ قال والله أني جاي مستعجل وكذا ولأي شيء، وطلب منه اليمين وتأول وحلف ما على شيء، لأن هذا الحال استحلاف بغير حق. إذا كان يعني إذا كان المستحلف ظالما، مثل أمير ظالم يعني استحلفه، أصلا ليس له حق، قل ولو لم يحلف لسجنه أو قتله أو سأله عن شخص يريد قتله، قال وين فلان؟ قال ما أدري. ويدري، قال احلف. قال والله العظيم إني ما أدري، يأثم ولا لا؟ ما يأثم، لأنه استحلفه ظلما، استحلفه ظلما من أجل أن يقتل هذا الشخص، وذاك بريء. فلا يجوز الإنسان يقول والله يتورع من الحلف ثم يهدر دم أخيه المسلم أو يهدر دم نفسه، لا يجوز له أن يكذب ويحلف كاذبا لدرء هذه المفسدة، أنه مظلوم. لكن لو تأول أحسن، إذا أمكنه أن يتأول، حين ما يتمكن التأويل يحتاج إلى تفكير، ويعني صعب. يروى عن ظاهر الشريح أو شريك، المهم أنه حدث بحديث، الحديث فيه ضعف لكن حدث به، والحديث هذا فيه يعني تهيج على ولي الأمر، فغضب ولي الأمر لما سمع الشخص عرف أن فلان حدث بهذا الحديث فاستدعاه، قال تحدث بهذا الحديث؟ قال حدثني به شريك أو وكيل، نسيت. المهم فاستدعاه وقال له تحدث بهذا الحديث، فاستحلف الأول، فالأول حلف بالطلاق والعتاق وكذا وكذا أنه حدثه، وشريك أنكر في البداية، قال له احلف. قال علي، لأنه حلف بالطلاق والعتاق وكذا أشياء، قال علي مثل الذي عليه إن كنت حدثته. ايش يقصد علي؟ ها؟ يقصد الثياب. علي مثل الذي عليه إن كنت حدثته. لكن ذاك وقبل منه الأمير، صدق، قال يا أمير المؤمنين أو يا أيها الأمير، هذا أدهى العرب، هذا يقصد علي مثل علي يعني من الثياب، استحلفه بالصيغة، قل علي الطلاق والعتاق وكذا. فلما قالوا اذكر الصيغة، قال نعم حدثت، لكنه يعني هدد وترك. يعني أنا قرأت القصة وضحكت، لأن الحديث ضعيف أصلا، قلت يعني لو كان الحديث صحيح كان بري ذمته بالتحديث، الحديث ضعيف وأثار عليه الأمير وكاد يبطش به، لكنه لما صدق ضحك وأعجبه الموقف، الذكاء هذا وخروج من هذه، فلما اعترف كأنه يعني رحمه وأعجب به ونصر، هدده وترك. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق 7 أذرع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فجعلوه 7 أذرع، حديث حسن صحيح. يعني أصل حديث هذا في الصحيحين، يعني إذا كان في طريق بين أرضين وكل واحد يدعي، يعني يريدون أن يضيقوا الطريق من أجل أن يكسبوا الأراضي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم أنه 7 أذرع، يعني خفيت معالم الطريق واختلفوا هل هو كان 5، 3، 4. النبي عليه الصلاة والسلام فصل بهذه القضية وقال اجعلوه 7 أذرع. هذا في السابق، 7 أذرع قليلة، اليوم الذراع قرابة 0.5 متر، يعني 3.5 أمتار، لكن في السابق كان يمر فيه الإبل والحمير ولا الخيل والمشاة، ما في سيارات ولا في ناقلات ولا شيء، يمر فيه الإبل، فيكفي 7 أذرع كافية لمرور الإبل المحملة ونحوها كالحمير ونحو ذلك. لكن الآن تغيرت الأحوال، صارنا نحتاج إلى شوارع طرقات واسعة، إذن كيف تجعل؟ وهذا يحدد ولي الأمر بحسب الحاجة. أحيانا الإنسان يشتري مخططا كبيرا ويلزم بإخراج الشوارع من نفس هذا المخطط، أو هذه الأرض الخام كبيرة تكون الشوارع على نفس المالك، يعني لا يعطى سكن حتى يخرج الشوارع والمدارس والحدائق والمساجد ونحو ذلك حسب النظام. فكم يجعل الشارع؟ 10، 15، 12؟ هو يريد أن يصغر الشوارع، يضيقها من أجل يكسب أكبر قدر من الأرض. هذا يرجع فيه للنظام، يعني بعض الشوارع تكون وسيعة، الناس يحتاجون شارع واسعة في بعض الأماكن، في بعض الأماكن تكون أقل حاجة الناس في المرور، لأنه يعني كان الشارع كله واسعة كثر من السيارات والسرعة عالية يحصل بذلك ضرر. بعض الشوارع تكون ضيقة حتى لا يسلكها كل أحد. فالمهم أنه يرجع فيه إلى تحديد ولي الأمر، لأن الحديث لا يمكن يعمل به اليوم لتغير الأحوال. باب ما جاء في تخير الغلام بين أبويه إذا افترقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. يعني هذه المسألة فيها تفصيل، إذا افترق الأبوان وبينهما أولاد يكونون مع الأب ولا يكون مع الأم أم ماذا؟ وردت فيها حديث، حديث الأول فيما إذا كان الولد صغيرا دون التمييز هذا يكون مع الأم ما لم تتزوج، لأنه جاء في السنن أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله مع صبي صغير، قالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء، كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. شف سجع جميل من هذه المرأة. وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجت سقط حقها، ينتقل إلى الأقرب، إذا كان الأب موجود انتقلت حضانه إلى الأب، وإذا كان الأب غير موجود تنتقل لأقرب في الأقرب. إذن هذا الآن فيما في من هو دون البلوغ دون التمييز، أنا قالت حجري له حواء وثدي له سقاء، إذن هذا يرضع، هذا طفل رضيع يكون مع الأم. طيب لو أبت الأم أن تحضن طفلها الرضيع بعد الطلاق هل تلزم به أم لا؟ يعني الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ أيهما؟ وعليه. لا، الصحيح أنه حق للحاضن وعليه، لأنه حق للطفل أيضا، يراعى مصلحة الطفل، حق للحاضن وعليه. لكن إذا أرضعته الرضاع ما تلزم به، تلزم بالحضانة، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، إلا أن قال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني الرضاعة هذه غير الحضانة، ممكن أن المرأة تحضن الطفل لكن ترضعه أخرى إذا لم تقبل. إذن مسألة خلافية، لكن الأصح والأرجح أن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، أما حق له فظاهر أنت أحق به ما لم تنكحي، وحق عليه لمراعاة مصلحة المحظون، والمحظون أيضا له حق. يعني يمكن الأم تعب أن تحضنه ويترك مع الأب والأب مشغول ويهمله ولا يحصل له ما يصلحه، هذه مرتعب ما تهتم به، تهمله ولا تربيه ولا تلتفت إليه فيتضرر عندها، فتلزم به إذا لم يوجد غيره. كذا رضي الأب أن يأخذه فلا بأس. إذن هذا الآن في الحديث ورد في ما دون التمييز، والعلماء اختلفوا، بعضهم يقول 5 سنين إلى 5 إلى أن يستغني عن أمه ويبدأ يعني ينظف نفسه، يقضي حاجته وينظف نفسه، يلبس ثيابه يخلعها، يعني بدأ يستقل في حاجاته الخاصة عن أمه. لكن الأقرب أنه إلى التمييز 7 سنين، التمييز فيه يعني أحكام في الصلاة ونحوها، فالأقرب أنه إلى 7 سنين يكون عند الأم، وبعد 7 يخير بين أمه وأبيه، لأنه جاء في السنن سنن أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، هذا معناه أنه كبر وصار يذهب ويأتي ويسقي، ولا شك أن هذا يكون فوق 7، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلس الأب ناحية وقال خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أبويه. لماذا يخير؟ يخير الآن النظر لمصلحة من؟ الطفل، لأن الحضانة يراعى في مصلحة الطفل، هذا يقوي القول بأن الحاضن يلزم إذا لم يوجد غيره ولا أو لم يرضى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام خير هذا الطفل. قد يقول قائل يعني الغالب أن الطفل إذا كان مع أمه وقت الحاضن إلى التمييز ثم تعدى التمييز سيختار من؟ سيختار الأم، لأنه تعود عليها 7 سنين وهو معها. إذا ما لا مانع أن يكون مع الأم، لأن المقصود هو مصلحة الطفل، تراعى أكثر من مصلحة الأب والأم. المقصود الأكبر من الحضانة هي تربية الطفل وإصلاح شأنه. وذلك العلماء يقولون هذه الحديث في التخيير بعد التمييز بشرط أن يكون الأب والأم متقاربين في الصلاح والتربية، أما إذا كان أحدهما صالحا والآخر سيئا فإنه يوضع عند الأصلح، لأن المقصود مراعاة مصلحة المحظون. هذا مثلا الأم صالحة تربيه على الخير والآداب و التربية الحسنة، والأب سيء عنده دش في البيت وعنده فساد ولا يصلي، والأمرأة صالحة والأب يختار الولد، يختار الأب. لماذا يختار الأب؟ لأجل أن يلعب يحصل الشهوات. هل يوضع عند الأب؟ لا، حتى لو اختاره الصغير فإنه يوضع عند الأم لأنها أصلح، أو العكس الأم فاسدة والأب صالح والولد يختار الأم يوضع معلم. إذن هذا فيما إذا استويا أو تقاربا في الصلاح أنه يكون معها فإنه يخير بعد 7. هذا في الغلام. طيب الجارية، الآن نعيد مرة ثانية، ما دون التمييز سواء كان ذكرا أو أنثى مع من؟ مع الأم ما لم تنكح. إذا تعدى التمييز يخير بين الأم والأب إذا كان ذكراً، لأن الحديث جاء في غلام. طيب الأنثى هذه لم يرد فيها شيء، لم يرد شيء في الحديث، واختلفوا منهم من قال الأنثى كالذكر، إذا تعدت السبع تخير بين الأبوين، يعني جعلها كالذكر، قال لأنه لم يرد شيء خاص في الأنثى فهي لا 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 يعني ما في دليل يفرق بين الذكر والأنثى، ما دام خير غلاما فكذلك الجارية. ومنهم من قال لا، الأنثى تختلف، إذا تعدت التمييز فلا بد أن تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها، الأب له هيبة وله سلطة، وربما تكون الأم ضعيفة شخصية والبنت تتمرد وتفسد، تكون عند الأب من أجل أن يحفظها لأنها عرضه وعليه ضرر كبير في فسادها، أن يتشوى عرضه، البنت منسوبة إلى أبيها. ومنهم العكس قال تكون عند أمها من أجل أن تعلمها أمور النساء من الطبخ والخياطة وأمور البيت ونحو ذلك، أما إذا كانت عند الأب سيجعلها عند زوجته، أم زوجة الأب في الغالب لا تهتم بهذه البنت ولا تحبها إلا ما ندر، غالب أنها تهملها ربما تضربها وتظلمها وتبدأ تشتكيها عند الأب، بنتك سوت كذا وفعلت كذا كما الواقع بكثرة، فتكون مظلومة ومضطهدة عند الأب لأن الأب يخرج خارج البيت في الغالب، وهي تبقى عند زوجة الأب، وبقاؤها عند الأم أولى، تعلمها وتحن عليها وتعلمها وكذا، إلا إذا كانت الأم إما فاسدة أو ضعيفة الشخصية تترك البنت على كيف، لا تأمر بالحجاب وتتركها تخرج وتأتي ولا تحفظها، فللأب أن يأخذها. نرجع إلى ما سبق، أيما أرجح؟ إذا استوي في الصلاح، إذا استوي في الصلاح الأم صالحة وحازمة ومربية والأب كذلك، والبنت ليس فيه نص، الحديث ورد في الغلام، وجاءتنا مثل هذه القضية، بنت فوق تمييز عمرها 8 9 10، اختلف الأبوان كلهم صالح، توضع مع من؟ ها؟ الأقرب الأم، الأقرب الأم، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن الأم أولى من زوجة الأب، لأن الأب سيضعها عند زوجته ويخرج غالب الوقت خارج البيت، يخرج طلب الرزق، متى يأتي؟ يأتي وقت الأكل والنوم، ربما يراها في اليوم ساعة ونص ساعة، بعض الأيام ما يراها، فالأم أولى بتربية البنت ما دام أنها صالحة تحافظ عليها. طيب إذا لم يوجد، إذا يعني لم يوجد الأب والأم مثلا، من الأحق بالحضانة من الأقارب؟ هذه فيها أقوال كثيرة، خلاف واسع بين العلماء، لكن أقرب ما قيل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، ذكر ضابطا لهذا الأمر، قال يقدم الأقرب من أي جهة، الأقرب هو المقدم سواء من أقارب الأب أو أقارب الأم، الأقرب أولى، كلما كان أقرب كان أولى، يعني فيه ابن عم وخال، ابن عم وخال أيهما أقرب؟ الخال أقرب. أيهما أقوى؟ ابن العم جهة العصب أو النسب، يعني في قرب وفي قوة. ابن تيمية رحمه الله يرجح القرب، يقول الأقرب مقدم، هذا أول ضابط، يقدم الأقرب من أي جهة، لأن الأقرب أقوى نسبا، يعني أقرب، الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كلما كان أقرب في النسب كان أولى. ثانيا يقول إذا تساووا يقدم من، إذا تساووا وهم رجال يقدم من، قرابة الأب لأنهم عصبة مثل العم والخال، هؤلاء متساوون في القرب، يقدم العم لأنه أقوى نسبا، العم عصبة والخال من ذوي الأرحام، إذا تساووا وفيه هنا ذكر ومن هنا أنثى، مثل العم والخالة، العم والخالة هم متساوون الآن في القرب، هذا عم وهذا خالة، كل واحد يعني عم وعمه أو عم وخالة، من يقدم هنا؟ يقدم لا الأنثى، الأنثى تقدم الأنثى، لأن النساء أقدر على الحضانة، الكلام في الحضانة من الولادة إلى 7 سنين، الأنثى أقدر على الحضانة من الذكر، كما تقدم الذكر يخرج لطلب الرزق، والمرأة هي التي تكون في البيت وتحضن هذا الطفل. إذا نعيد الضابط هذا مرة أخرى، ثلاث ضوابط، الأول إيش؟ حيدر معنا ولا متمعنا؟ القرب الأقرب، الثاني قرابة الأب إذا تساووا، قرابة الأب إذا تساووا وهم رجال، الثالث إذا تساووا وهم رجل امرأة تقدم الأنثى، وهذا واضح يعني منضبط، هذا منضبط، والترجيحات واضحة، الأقرب أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقرابة الأب أقوى لأنها عصبة، إذا تساووا في القرب يعني الدرجة مثل العم والخال، العم أقوى، وإذا كان ذكر وأنثى فالأنثى أولى لأنها أقدر على الحضانة، هذا عند التشاح عند التنازع، أما إذا اصطلحوا فلا شك أنه الأمر واسع، إذا رضي واحد بأن يأخذ الثاني فلا حرج. كيف؟ لا، الخال ليس عصبة ولا يزوج، الخال هذا من ذوي الأرحام فلا يزوج أصلا إلى شك. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.